عربي الجديد بودكاست. المرأة في عالم الفن والإعلام، تمييز ضدها أم ضد الرجل؟ مرحبا يا أصدقاء، نتحدث اليوم عن شكل من أشكال التمييز، شكل يمكن أن يكون في جزء منه ضد المرأة، ويمكن أن يكون في جزء آخر منه ضد الرجل، ويمكن أن يكون ضد المرأة لمصلحة الرجل، ويمكن أن يكون ضد رجل لمصلحة رجل آخر. ولن نستسهل تناول هذا التمييز ونحسمه سريعا بالقول إنه ضد المرأة، بل سنطرح أسئلة لنفكر فيها معا بعيدا عن الثوابت وقوالب التفكير الجاهزة. المرأة في مجال الإعلام، المرأة في مجال الفن. نعرف أن فرص المرأة في الحصول على منصب أو وظيفة في هذه المجالات أعلى من الرجل، بل في كثير من الأحيان تستطيع المرأة الحصول على منصب في مجال الإعلام مثلا من دون مؤهل ومن دون خبرات، في حين يصعب كثيرا على الرجل أن يدخل وينجح في هذا المجال. فهل نتعامل مع هذه الفرصة على أنها تمييز ضد المرأة ونظرة دونية لها، أم أنه تمييز ضد رجل آخر لا يحصل على الفرصة نفسها في هذه المجالات؟ هل هو تمييز إيجابي مثلاً أم تمييز سلبي؟ أم أنه تمييز من نوع آخر لا يصلح إسقاط السلبي والإيجابي عليه؟ ولماذا نتناول هذا النوع من التمييز بصورة خاصة؟
أكيد الرجل صعب عليه يفوت بمجال الإعلام. أنا خريج إعلام، وبدفعتنا غالبية النساء اللي تخرجوا لقوا شغل بهذا المجال، بحين أنا والشباب اضطرينا نحول شغلنا لمجالات تانية مثل الصحافة وإدارة الأعمال وغيره، أو العمل بالإعلام بس وراء الكاميرا تماما، بسبب عدم توفر فرص أو قلة وجود الرجال بهذا المجال.
نتناول هذا النوع من التمييز بصورة خاصة لأننا نعتقد أن التمسك بالجنس أو الجندر كمحدد أو طريقة لفهم التمييز وحده غير كاف، وأننا يجب أن ننظر في عوامل أخرى لا تقل أهمية عن الجندر في فهم القضايا. والسؤال هنا، كيف نحدد التمييز؟ بناء على ماذا؟ هل نميزه بناء على الجنس والجندر فنقول إن المرأة هنا تعامل معاملة دونية، فهذه المجالات تختار المرأة بناء على شكلها، وهذا بالتالي إنكار لقدراتها الأخرى؟ لا شك أن الموضوع معقد، وهناك عنصر آخر يجب إدخاله في هذا النقاش لمحاولة الوصول إلى إجابة. وكي نسهل النقاش، دعونا نضع المزاعم المحتملة التي لدينا. الاحتمال الأول هو أنه تمييز سلبي ضد المرأة. الاحتمال الثاني هو أنه تمييز إيجابي ضد المرأة. الاحتمال الثالث هو أنه تمييز ضد الرجل. والاحتمال الرابع، الجنس وحده لا يصلح كمحدد لهذا التمييز.
بس طبيعي يكونوا النساء أكثر بالإعلام، الناس بيحبوا يشوفوا الجمال على الشاشة، والمرأة أكيد بتمتلك جمال وجاذبية أكثر من الرجل. طبعاً في نساء بتتعامل بحيادية مع الجمال، وبالمقابل في نساء كتير بتستغل الجمال بشكل إيجابي وبتحاول تستثمر فيه مادياً وعملياً. أنا ما بشوف هذا الشي غلط، بس إنه إيه بيعمل تمييز.
فلنتناول الاحتمال الأول الذي يرى أنه تمييز سلبي ضد المرأة، على الرغم من أن المرأة حين تدخل هذا المجال قد لا ينظر بجدية في مؤهلاتها وقدراتها، وقد يركز الانتباه على شكلها الخارجي من جمال وأناقة وحضور، فلا يعد هذا الأمر تمييزا سلبيا حسب التعريف. فالتمييز السلبي يجب أن يقتضي العامل السلبي كالقمع أو التهميش أو الإخضاع، بحيث تشعر المرأة بسلطة الآخر وسلطة التمييز عليها. وهذا طبعا بصرف النظر تماما عن قضايا التحرش أو الإهانة أو الاستغلال التي يمكن أن تكون موجودة في بيئة العمل. لكننا نتحدث هنا بصورة عامة عن التمييز في هذه المجالات بعيدا عن الحالات الاستثنائية والمؤذية. هنا يمكننا أن نعود إلى ما يسمى بالرأسمالي الجنسي، والذي شأنه شأن الرأسمالي الرمزي والثقافي والاقتصادي، والذي غالبا ما يمتلكه الرجل بسبب المنزلة الاجتماعية أو السمات التي يتمتع بها كالهيبة والمال والشهرة والسمعة. يكون الرأسمال الجنسي متاحا لدى المرأة أكثر من الرجل. الرأسمال الجنسي هو مجموع الصفات الشكلية التي تجعل الشخص جذاباً ومقبولاً في المجتمع، فبناء على الصفات الشكلية يمكن أن ينجذب الآخرون إلى المرأة أو الرجل عاطفياً أو جنسياً أو حتى نفسياً بقدر معين من دون غاية محددة. وقد وجد أن امتياز الجمال والجاذبية والحضور يفيد في الحياة الاجتماعية والعملية والعاطفية بقدر ما يمكن أن تفيد المقومات الأخرى كالذكاء والمهارات الفكرية الأخرى. ولا شك هنا أن هذا الامتياز سواء أوافقت عليه المرأة أم لم توافق هو موجود ويستخدم كثيرا بصورة واعية أو غير واعية، ويتيح بعض الفرص والمناصب. فلننتقل إلى الاحتمال الثاني الذي ينظر إلى الأمر على أنه تمييز إيجابي. قد نهرع إلى تسمية الأمر بالتمييز الإيجابي ونقول إن المرأة هنا تميز تمييزاً إيجابياً، فالمرأة مهمشة في كثير من المجالات الأخرى. لماذا لا تتصدر هذا المجال؟ وما الذي يمنع أن تكون المرأة رائدة فيه؟ لكن حسب تعريف التمييز الإيجابي نجد أن هذا التمييز ليس إيجابياً. التمييز الإيجابي يحدث بقرار ووعي بواقع المرأة، حيث تتخذ إجراءات معينة لزيادة نسبة مساهمة أو حضور النساء في مكان أو اجتماع أو مؤتمر. تميز المرأة تمييزاً إيجابياً من خلال هذه الإجراءات بعد تهميش في أماكن التعليم أو العمل لإصلاح التمييز السلبي الذي مورس ضدها في السابق. وعليه لا يكون التمييز في مجال الإعلام تمييزاً إيجابياً ضد المرأة. إن لم يكن ما يحدث تمييزاً سلبياً أو حتى إيجابياً ضد المرأة، فهل يمكننا أن نقول إنه تمييز ضد الرجل؟ فالرجل خريج الإعلام أو خريج المسرح أو الفنون الأخرى بمؤهلاته المختلفة وخبراته يعاني ويواجه صعوبات كثيرة للوصول إلى منصب في المجال الإعلامي مثلاً، فهل يمكن أن يعد هذا التمييز تمييزاً ضد الرجل؟ لا شك أن هناك تمييزاً معيناً ضد الرجل في هذه الحالة، فهو الذي يهمش هنا، وهو الذي يفتقر إلى الامتيازات الشكلية، أي الجاذبية والجمال والحضور، أو ما تمت تسميته بالرأسمالي الجنسي. هذا التمييز يحدث بصورة تلقائية بسبب العديد من العوامل، والتي منها المعايير الجمالية التي تفرض فرضاً في هذا العالم. لكن إذا وافقنا على أن هناك تمييزاً ضد الرجل، فلمصلحة من يكون هذا التمييز؟ صحيح أن التمييز يكون في مصلحة المرأة في المستوى الأولي والسطحي لأنها تمتلك الرأسمال الجنسي، لكن السؤال هنا: من يحكم المؤسسة الإعلامية؟ من يديرها؟ من يضع هذه المعايير ويروجها؟ من يتحكم في طبيعة المادة الإعلامية والفنية؟ من يمتلك الرأسمال الاقتصادي الذي يضع ويحدد الرأسمال الجنسي والثقافي وغيره؟ أي من المستفيد الحقيقي من هذا التمييز؟ يتبين هنا أن المرأة ليست المستفيدة الحقيقية من هذا التمييز، ويتبين أيضاً أن الرجل ليس الطرف النقيض للمرأة في هذه المعادلة، ليس العدو، فهناك ما هو أكبر من هذه المعادلة التي تضع الرجل والمرأة على طرفي نقيض. المستفيد هنا هو ما يسمى بالنظام الذكوري، النظام الذي يمكن أيضاً أن يشمل المرأة بقدر ما يشمل الرجل، النظام الذي يمكن أن يعلي من شأن المرأة لو كان ذلك في مصلحته، كما يعلي من شأن المرأة البيضاء مقابل تهميش الرجل الأسود، النظام الذي لا يعترف بالجندر والجنس بل يستخدمهما لغاياته العمياء جندرياً، لكن بحكم طبيعته لطالما كان استخدام الرجل يصب في مصلحته بصورة أكبر من استخدام المرأة، ولطالما كان تهميش المرأة مفيداً له بصورة أكبر من تهميش واستبعاد الرجل، لذلك روج هذا النظام باستمرار أيديولوجيا ومعايير وأفكار ذكورية. وهذا مجرد مثال من أمثلة أخرى كثيرة لا تعد ولا تحصى، والغاية من ذكر هذا المثال هو ربما الإشارة إلى وجوب عدم التمسك بالجندر كمحدد وحيد لقضايا التمييز والتهميش، والنظر في أشكال التمييز الأخرى التي تطال الجنسين. النظام الذكوري ليس نظاما قائما على الجندر والجنس فحسب، ولا يمكن فهمه بالاعتماد على علاقات القوى والاختلافات والتفاوتات بين الجنسين، فالجنسان فيه يستخدمان ويوظفان لغايات مختلفة ويتخذان مواقعا مختلفة ومتبدلة، قد تكون المرأة فيه مهمشة ومستبعدة في معظم الأحيان، ويكون الرجل فيه أداة تقوم بدور التهميش والاستبعاد، لكن هذا لا يعني أن الرجل لا يهمش ولا يستبعد. لا يمكن فصل النظام الذكوري عن الهياكل الرأسمالية التي تحدد أدوارهما، ولا تترك للجنسين خيارات كافية للحركة والحرية والتصرف، لا تترك لهما خيارات للبقاء سوى أن يستغل أحدهما الآخر وتضعهما في مواقع غير متساوية، ما يؤدي إلى أن يمارس أحدهما القمع في حق الآخر والسلطة على الآخر. وبينما يكون الرجل في غالب الأحيان هو من يمارس هذا التمييز ضد المرأة، فإننا إذا نظرنا عن كثب وجدنا أيضا أن كثيرا ما يكون الرجل هو من يمارس السلطة والقمع والتمييز في حق رجل آخر، رجل آخر أدنى منه منزلة أو قدرة أو منصبا، شأنه في هذه المعادلة شأن أي امرأة أخرى. في هذه الحالة حيث يكون التمييز في حق المرأة والرجل معا، يسقط الجندر كفئة محددة ومعرفة لطبيعة التمييز وحدوده، وعليه كثير من النظريات النسوية التقاطعية التي تحاول أن تجمع بين المحددات المختلفة للتمييز، أي تجمع بين الجندر والطبقة والعمر والعرق لفهم التمييز، تكون غير كافية أو غير صالحة تماماً هنا، وتكون نفسها طريقة تحجب تراتبية هذه المحددات التي لا تتساوى في الشدة والتأثير، لأنها تركز على الجندر بالدرجة الأولى، ناسية أن الجندر أو المرأة بصورة خاصة في حد ذاتها يمكن أن تسقط من المعادلة. لا يمكن للنسوية أن تكون قضية محقة إن لم تنتصر للرجل المهمش كما تنتصر للمرأة المهمشة. لا يمكن للنسوية أن تكون قضية محقة إن لم تنتصر لرجل مهمش في وجه امرأة مهمشة. لا يمكن للنسوية أن تكون قضية محقة إن لم تدرك أن المشكلة ليست في الذكر بل في النظام الذكوري الذي يرتبط ارتباطا جوهريا بنظام رأسمالي واسع يشمل الجنسين ويخضعهما معا بأشكال مختلفة باسم الجندر أو باسم غيره، وإن كان ذلك بدرجة متفاوتة.